بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء في هذه الليلة لنكمل معا سيرة الإمام المحدث سفيان بن سعيد الثوري، الذي تعرفنا على قطوف من حياته في اللقاء الماضي، وسوف نذكر بعض المعالم من حياته. فمن المعالم البارزة في حياة هذا الإمام معلم الزهد والورع الذي تميز به، ولذلك قال شعبة ابن الحجاج: ساد سفيان بالعلم والورع. وقال قبيصة تلميذ سفيان قال: لولا سفيان لمات الورع. وكان الأوزاعي إمام أهل الشام يقول: إنما الناس سفيان وابن عون، فإذا ذهب استوى الناس. يعني هما المعروفان بالزهد والورع، أما بقية الناس فسيان. سفيان الثوري من عباراته الشهيرة أنه كان يقول: من سر بالدنيا نزع حب الآخرة من قلبه، أي على جهة الإيثار، إذا آثر الدنيا فإنه يذهب عن قلبه حب الآخرة ويضعف في نفسه. وكان يقول: إنما الزهد في الدنيا الزهد في الناس، يعني الزهد فيما بين أيدي الناس من الأموال. وكان رحمه الله لديه توازن عجيب، فكان يقال له: هل يكون الرجل زاهدا ولديه مال؟ قال: نعم، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. يعني يجمع الإنسان بين المال والغنى وبين تحقيق حق الله سبحانه وتعالى. وكان أهل الحديث يقولون لسفيان: ما لك إذا حدثتنا نشط، وإذا تكلمت في غيره أنكرناك. يعني إذا تكلمت في كلام الدنيا لا يأخذ معهم ولا يعطيهم شيء من الكلام. فكان يقول: إن الكلام في غير الحديث فتنة، يعني الانشغال بحديث الناس ما يخلو الإنسان من الغيبة والنميمة وغيرها. سفيان الثوري رحمه الله كان متقللا، ولذلك جاء أن أخت سفيان الثوري كانت في العراق في الكوفة أرسلت طعاما لسفيان حينما كان سفيان في مكة، أرسلته مع رجل كنيته أبو شهاب يشهر بالحناط، فجاء بجراب من أخته فيه كعك الطحين والخبز، فجاء إلى مكة فسأل عن سفيان، عن مكان سفيان، فقالوا له: تجد سفيان عند الكعبة. فجاء عند الكعبة فوجد سفيان فسلم أبو شهاب على سفيان الثوري فرد عليه السلام ولم يسأله تلك المساءلة. يعني رجل جاء من سفر من بلاد بعيدة ما سأله كيف الناس في العراق وكيف الحال والتفاصيل، فعجب منه أبو شهاب الحناط أنه ما أخذ معه في السؤال، فقال له لقد جئتك بجراب من كعك من أختك. فقال سفيان عجل به يعني بهذا الجراب الذي فيه الكعك. قال ثم سأله، يعني أنه ما سأله وما فصل في السؤال معه، فقال سفيان له لا تلمني يا أبا شهاب، فإنه قد صار لي اليوم 3 أيام لم أذق فيها ذواقا، يعني 3 أيام ما ذاق فيها طعاما. قال فأعذرته في ذلك، وهذا يعني من جهة التقلل. ومن أبرز يعني ما اشتهر في حياة سفيان الثوري ورعه في القضاء. عرض عليه القضاء وعرض عليه العطاء ففر منه. كان سفيان الثوري في عهد الخليفة المهدي، فطلب المهدي سفيان إلى قصره، ونزع المهدي خاتمه وأعطاه لسفيان، قال خذ هذا الخاتم واقضي بين الناس بالكتاب والسنة. يعني يقول ما نريدك تحكم بشيء ثاني، اقضي بين الناس بالكتاب والسنة. فخرج سفيان وفر منه حتى يعني لا يوكل إليه مهمة القضاء. والذين فروا من القضاء من العلماء كثيرون يعني في التراجم. فطلبه الخليفة مرة أخرى فلم يظفر به، وتكرر طلبه حتى قال الخليفة لماذا يهرب منا سفيان، إنما نريد منه أن يقضي بالكتاب والسنة. فجعل الخليفة عطية لمن يدل على سفيان أو يحضر سفيان عنده، رصد 10,000 دينار لمن يدلهم على سفيان. فاختبأ سفيان في الكوفة يعني في منزله وغيره، ثم خرج بعد ذلك إلى البصرة، وذهب إلى أهل الحديث فوجد منزل يحيى بن سعيد فسكن بجانبه، وفتح بابا بينه وبين باب يحيى بن سعيد، فكان يدخل عليه طلاب الحديث من أهل البصرة يأخذون منه. فلما اشتهر أمره وخشي أن يعرف مكانه ذهب إلى منزل أحد المحدثين وهو الهيثم المنصور وجلس فيه وكان يحدث. ثم لما خشي أيضا أن يشتهر أمره ذهب إلى بستان وعمل بستانيا في هذا البستان في البصرة. فجاءه رجلان يتنادمان معه يسألاني، فقال أحدهما لسفيان الثوري قال يا شيخ من أي البلاد أنت؟ فقال أنا من الكوفة. فسأله رطب الكوفة ألذ أم رطب البصرة؟ فقال سفيان الثوري أما رطب البصرة فلم أذقه. فقال هذا الرجل كذبت، إن الكلاب في البصرة لتأكل من رطب البصرة. يعني تعجب كيف رجل يعمل بستاني والرطب في البصرة كثير جدا، حتى الحيوانات تجد من هذا الرطب وتأكل منه، فكيف ما أكل من هذا الرطب؟ فقال سفيان الثوري: والله ما أكلت منه، والله ما أكلت منه، يعني ما أكلت من هذا الرطب. فقال صاحبه، الرجل الذي معه اثنان يعني لما جاءوا يسألونه، فقال له: والله ما أظنه إلا سفيان الثوري. عرفه بماذا؟ بالورع، لأن سفيان الثوري كان مشهور بأن لديه ورع شديد. فقال: هيا بنا نذهب إلى الخليفة لنظفر بأعطية الخليفة. فخرج من عنده، فخرج سفيان من عندهما إلى مكة، إلى مكة. ذهب إلى مكة، بلغ الخليفة أن سفيان كان موجودا، يعني أخبروه، وخرج إلى مكة. فأرسل الخليفة المهدي إلى واليه في مكة وهو محمد بن إبراهيم، قال: أن أبلغ الناس بهذه الأعطية، وأن من يظفر بسفيان فله كذا وكذا. محمد بن إبراهيم هذا الوالي دعا سفيان، كان يعرفه ويعرف فضله وجلالة شأنه، فدعاه فقال: هل لك إلى أن تذهب إلى الخليفة وأكتب إليه، أم أنك تذهب وتتوارى؟ فقال سفيان: بل أتوارى. فخرج من عنده وتوارى في مكة، فنادى محمد بن إبراهيم في مسجد الخيف أن سفيان طلبة الخليفة، وأن من ظفر به فله 10,000 دينار. فجلس سفيان الثوري مدة في مكة يحدث الناس ويدرسهم، وهو يعني متباعد متواري حتى لا يلزم ويؤخذ إلى الخليفة. فلما اشتهر أمره في مكة وخشي أن يعرف مكانه وأن يؤخذ إلى الخليفة، خرج إلى اليمن، خرج إلى اليمن، ذهب إلى اليمن، دخل اليمن وهو لا يعرف الناس فيها. فلما دخل اليمن كان كثير الالتفات، يلتفت يمينا وشمالا، رأته الشرطة في اليمن، فلما رأوا منه كثرة الالتفات ظنوه لصا، فأمسكوا به وأخذوه إلى الوالي في اليمن. وكان الوالي، والي اليمن آنذاك، أحد الأجواد الأكارم، وهو معن ابن زائدة. فلما أحضرته الشرطة إلى الوالي، إلى معن بن زائدة، قال معن بن زائدة: عرف بنفسك. فقال سفيان: أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. استخدم التورية، يعني لو قال الشخص: أنا عبد الله ابن آدم، صح منه ذلك، فورى ولم يذكر اسمهم. لكن معن ابن زائدة كان رجلا فطنا وعرف أنه يوري، فقال للشرط: اخرجوا. فلما خرجوا قال معن لسفيان: قال: أنشدتك الله لمن تسبت، يعني أستحلفك بالله أنك تذكر نسبك. فقال: أنا سفيان. قال: أنا سفيان. فقال له سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري؟ قال: هو. فقال معن له: قال أنت طلبة الخليفة، يعني الخليفة يبحث عنك. فقال له معن ابن زائدة، كان يستطيع أن يمسك به، لكنهم كانوا يعرفون مقامه، مقام سفيان وقدره، وأنه ما فر يعني من من جريمة، وإنما ما يريد القضاء. فقال له معن بن زائدة: اذهب إلى حيث شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعت قدمي، يعني ستر علي. فتوارى سفيان عنهم، ثم رجع سفيان إلى بغداد، إلى بغداد بعد ذلك. وكل هذه الفترة وهم يبحثون عنه حتى يرجع، وحتى يعني ينصب في القضاء، حتى أن بعض المحدثين كحماد بن زيد جاء إليه وكلمه في ذلك وشدد عليه الكلام، وقال: أنت بفرارك من الخليفة تشابه أهل البدع بهذه الطريقة. فأخذ يتكلم معه حتى اقتنع سفيان أن يذهب إلى الخليفة وأن يناقشه في ذلك، فقرر أن يكتب كتابا إلى الخليفة. فكتب الكتاب الرسالة إلى الخليفة بأنه قادم إليهم، ولكن لم يحصل ذلك، لأنه يعني قبل أن يذهب إلى الخليفة حمى وأصيب بموته. فهذه الحادثة تدل على ورع سفيان الشديد، ويعني بعده عن القضاء، وأيضا مما يتعلق بزهده وورعه عزة النفس التي كانت عند سفيان. سفيان الثوري كان يقول: المال كان يكره في السابق، أما اليوم فهو ترس المؤمن، يعني يحتاج إلى المال حتى لا يحتاج إلى الناس. هذا الكلام يقول سفيان في زمانه. ففي مثل هذه الأزمنة من باب أولى أن يكون هذا الأمر واقعا. وكان يتكسب سفيان بنفسه ويعمل حتى عند الجمالين حتى يكسب المال. وكان رحمه الله يقول: لئن أخلف 10,000 دينار يحاسبني الله عز وجل عليها خير لي من أن أحتاج إلى الناس. وله عبارة شهيرة دائما يذكرها العلماء في الكتب ويشرحونها، وهي عبارته: عليكم بعمل الأبطال. فقيل له: ما عمل الأبطال؟ قال: كسب الحلال والإنفاق على العيال. من شدة عزة النفس والورع الذي كان يمتاز به سفيان الثوري، أنه كان إذا احتاج إلى المال يخلع جذوع بيته ويبيع الجذوع للناس، فيبقى البيت من غير سقف، ثم ينتظر بعد ذلك حتى يحصل شيء من المال فيغطي هذا السقف. فكان مضربا للمثل في باب الورع والزهد. كما أنه رحمه الله كان متواضعا، كان شديد التواضع، وكان يعمل ويتكسب حتى في أدنى الوظائف. مرة من المرات لم أراد أن يخرج من العراق إلى مكة، ولم يجد مالا حتى يسافر من العراق إلى مكة، فأجر نفسه عند بعض الجمالين أصحاب الجمال والكراء الذين ينقلون الناس بين المدن، فأجر نفسه على أن يخدمهم ويعمل لهم مقابل أن ينقلوه من الكوفة إلى مكة. فعمل معهم في الطريق، طلبوا منه أن يخبز لهم خبزا، فعجن عجينا فلم يضبط ذلك العجين، فجاء هذا الجمال وضرب سفيان لأنه لم يجد هذا العجين، حتى يعني وصلوا إلى مكة. وجاء هذا الجمال إلى الحرم المكي، ف فوجد مجلسا عظيما قد اجتمع الناس على رجل، فإذا هو بالرجل الذي قد ضربه، ما كان يعرف أن هذا سفيان. فسأل الناس وقد اجتمعوا في هذه الحلقة العظيمة، قال: من هذا؟ فقالوا له: هذا سفيان الثوري عالم الكوفة. فانتظر هذا الجمال حتى ينتهي هذا المجلس، فلما انتهى المجلس ذهب إليه فقال: إني لم أعرفك، لم أعرفك. فقال سفيان، وكان صاحب يعني دعابة ويعني مزاح، فقال: إن الذي يفسد طعام الناس يستحق أكثر من ذلك. يعني ما وبخه ولا شيء، بل خفف عنه. وأيضا من المعالم في حياة يعني سفيان الثوري جانب العبادة، كان كثير التعبد لله سبحانه وتعالى، يضرب به المثل. مؤمل ابن إسماعيل يذكر عن مجيئه إلى مكة، قال: جلس سفيان الثوري في مكة سنة، فكان شغله العبادة، كان شغله العبادة، فكان يصلي بين المغرب والعشاء، وكان يصلي بين الظهر والعصر، وبين العصر والمغرب يذاكر الحديث مع أهل الحديث. يعني وقته كله يغتنم في التعبد لله عز وجل. وقال ابن وهب، قال: دخلت المسجد الحرام في ليلة بعد صلاة المغرب، فإذا بسفيان ساجد، قال: فانتظرت، قال: فظل ساجدا حتى أذن صلاة العشاء. طول السجود هذه عبادة ليست بالسهلة. يعني قد يقول: يعني ماذا يعني طول السجود؟ أنت جرب الآن اسجد ربع ساعة، تجد ثقل وصعوبة. لا يستطيع هذه العبادة إلا من وفق لها ومن اعتاد هذا السجود. ويقول علي بن الفضل، قال: رأيت سفيان ساجدا عند الكعبة، قال: فطفت 7 أسابيع وهو لم ينتهي من السجود. يعني 7 مرات تكرار الطواف، يعني كل طواف يسمى أسبوعا، وهو يعني منشغل في التعبد لله سبحانه وتعالى، لا ينقطع عن هذه العبادة. ويقول صقر السدوسي، وكان من خواص تلاميذه، ويدخل عليه البيت، فدخل عليه في ليلة فراه يتنفل، ورآه يقرأ قول الله عز وجل: أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم. وقال فكان يردد هذه الآية، فقال: فظللت معه وهو يردد هذه الآية، قال: فأقام الليل بهذه الآية طول الليل وهو يردد هذه الآية. وهذا من معاني التدبر التي وجدت عنده. وأيضا من معالم حياته الحرص على الوقت. عبد الرحمن بن مهدي يصف سفيان الثوري، قال: كنا معه في مجلس، فما لبث قليلا إلا ووثب تركهم، وقال: إن النهار يعمل عمله. يعني النهار يمضي، ويعني ما استغرق وقت أكثر من هذا الوقت. هذه بعض المعالم في حياة سفيان الثوري، ولعلنا نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.